عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أميرة العباس في يوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في طبعا ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين في ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دائما موجودين مستمعين ارسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 0548811700 لعناوين أخبارنا اليوم العسومي تطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة يعد تجربة فريدة يحتذى بها ماجد المصري يكشف تفاصيل أزمته الصحية وسبب تواجده في أبوظبي نرجع لأكثر من 1700 سنة ونكتشف شرائح خشبية بوسط الصين في ساعتنا الثانية الإيجابية السامة وفي ساعتنا الثالثة طبعا راح يكونون ضيوفنا فقرة عافيتك برعاية أكيد المركز الطبي الدولي خليني أقول لكم مستمعينا على الجدية اللي راح تفتتح كأول مدينة متكاملة في العالم تصممت للعب وللحياة المدينة السعودية اللي راح تكون عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة واللي راح تدمج لحظات اللعب والسعادة بحياة كل سكانها وزوارها نتكلم على مناطق كاملة للرياضة الإلكترونية الجولف الألعاب المائية ملاهي السكس فلاجز حلبة سباق السيارات الدراجات طبعا ملعب كرة القدم اللي راح يكون الملعب الرئيسي لنادي النصر والهلال من الواضح أنه راح تكون مدينة متكاملة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
لخبرنا الأول لا مستمعين أشاد معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بتقديم المملكة العربية السعودية تقرير الدوري الأول لمناقشته باللي يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان انطلاقا من مبادئها وتشريعاتها الوطنية المتطورة بهذا المجال وعد العسومي في كلمة خلال أعمال الدورة 22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة تطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة تجربة عربية ودولية فريدة يحتذى بها على كل المستويات وحافلة بصفحات مضيئة من تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك طبعا عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله اللي أولوا اهتمام كبير لتطوير منظومة حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على كل المستويات اللي ساهم بحصول السعودية على مراكز متقدمة بالتصنيفات وبالمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان فضلا عن الإشادة والتقدير الكبار فيها من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا، يسعد لي صباحكم ويا مساكم وين ما كنتم. لخبرنا الثاني، اتكلم الفنان ماجد المصري عن أزمة الصحية اللي خضع لها مؤخرا وألزمته التواجد بواحد من المستشفيات الخاصة. قال ماجد المصري بأول تعليق أنه خضع لعملية جراحية بعينه في واحد من المراكز بمدينة أبوظبي، وقال أنا النهاردة عملت عملية في عيني، كان عندي قطع في الشبكية، أنا حاليا عندي تصوير ولازم أقعد شوية في أبوظبي. وختم رسالته وقال الحمد لله على كل حال واللي يحبني يدعي لي. قبل كذا أكد ماجد المصري أنه متحمس يجسد دور الشر بأعماله الفنية لأنها مميزة بالنسبة للممثل وتفاصيلها كثيرة وجيدة، لأنه تقدم الشخصية شيء على عكس طبيعتها وتستفز المشاهد، وهي بالنسبة لماجد المصري تحدي كبير. لكل الاختراعات التي حققها الإنسان كسبا للوقت، جعلت الوقت يمر بسرعة، أكبر حد فقداننا بوصلة الزمن ومتعة العيش الهني. كنا نستدل بالأغاني لمعرفة أحلام الربيع وطيش الصيف وأحزان الخريف وخيبات الشتاء، أصبحنا لا نعرف الفصول ولا نفرق بينها منذ أصبح في أعماقنا ركن لا يتوقف فيه المطر. سعد صباحك أبو عبد الملك. صح، خبر رائع لعشاق الموسيقى، بيلبورد العالمية انطلقت الآن بالعالم العربي عبر بيلبورد عربية. اعرف ترتيب فنانك العربي المفضل عالميا كل أسبوع من خلال قوائم بيلبورد عربية 100 لأفضل الأغاني العربية وبيلبورد عربية لأفضل 100 فنان. تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي مساكم وين ما كنتم. تحياتي لكم في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية. هذه الساعة طبعا برعاية ريبون المميزة. مستمعينا نتكلم على الإيجابية السامة، الإيجابية المزيفة، مصطلح مو جديد بس يمكن غريب على بعضنا، تحديدا الناس اللي تعودوا يطلقون عبارات التحفيز اللي مغلفة بالتفاؤل. لازم نتمسك دائما بالنظرة الإيجابية تجاه كل شيء، ننظر للجانب المشرق من الأشياء. هذا اللي طبق تماما مع تعريف الخبراء للإيجابية السامة. يعني إحنا نعتقد بضرورة المحافظة على عقلية الإيجابية ونرفض المشاعر السلبية بغض النظر عن مدى صعوبة وشدة الموقف اللي يمر فيه الناس.
السؤال متى تخدعنا الإيجابية ومتى يكون التفاؤل ضار أو بغير محله؟ قولوا لنا رأيكم على 0548811700.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
مستمعينا، مهم أقول لكم أنه من ضمن منتجات ريبون المميزة مصفف الشعر، راح تلاقون معاه فرشة مدمجة بتقنيات سيراميك تورمالين، كثير استخدامها سهل، يوفر وقت وجهد ونتائج مضمونة، يصفف الشعر بشكل مثالي، وتساعد التقنية المبتكرة في التقليل من ضرر الحرارة. جربيه وما راح تندمين. لكم ما مسمعنا، يسعد لي يا صباحكم. رغم أهمية تمسكنا بالتفاؤل وأكيد بالنظرة الإيجابية، الحياة مو دايما وردية، المسارات فيها مليانة مطبات، والأيام مليانة تحديات، وممكن نتعرض لمواقف صعبة وتجارب مؤلمة، نعاني من الفشل والسقوط. لازم هذا الشيء يجبرنا أنه نختبر قوتنا ومدى قدرتنا على التحمل. بهذه المواقف تتحول الإيجابية لسامة وتصير غير واقعية، خاصة لما يتم الاكتفاء بتجاهل أو رفض المشاعر السلبية، وأنه نتظاهر أنه كل شيء تمام. بهذه الحالات يصير تأثير الإيجابية ضار، لأن في حرمان من الدعم الحقيقي، يساهم بتفاقم الألم والإصابة بضغوط نفسية كثيرة تمتاز بأثارها المدمرة بحياة الإنسان ومحيط العائلي والمهني وحتى حياته الشخصية. يسعد صباحك يا 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 صديقي اللي مو كاتب اسمه، اوكي. يسعد صباحك بكل الخير. يسعد صباحك يا ابو عبد الملك، يقول الايجابيه والتفاؤل حتى لو كان مزيف هذا شيء زين، لانه النظر للجانب المشترك يعطينا فرصه نشوف كيف نطلع من المستنقع للقمة. عندي عشرة الناس الإيجابية والمتفائلة المزيفة أهون بكثير على نفسي، والعشرة الناس المتشائمة اللي شبه البومة، أقسم بالله صحيح، يعني من جد صح، الناس السلبية جدا 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 عشرتهم أبدا مو حلوة.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير، على ميكس إف إم لا تروح بعيد. عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب. على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد مساكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. ارحب فيكم من وراء المايكرو كنترول أميرة العباس في اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح. اليوم ندردش مع المركز الطبي الدولي في فقرة عافيتك عن كيف نحمي اطفالنا وانفسنا من امراض الشتاء. خليكم على السماع مستمعينا، واللي عنده اي سؤال اكيد يكتب لنا اياه على 0548811700.
عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس اف ام.
يسعد مساكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم في فقرة عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي من مجمع العيادة الأولى بجدة. اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور خالد أمين، استشاري طب الأطفال من مجمع العيادة الأولى بجدة. يسعد مساك دكتور.
أهلا بحضرتك ويسعد مساكي وكل المتابعين.
أهلا وسهلا فيك دكتور. رح نتكلم اليوم عن طريقة حمايتنا لأطفالنا وأنفسنا كمان من أمراض الشتاء. السؤال المعضلة في التوقيت الحالي، ليش تزيد أمراض الأطفال بفصل الشتاء؟ وإيش هي أصلاً أمراض فصل الشتاء دكتور؟
تمام، أولاً كل سنة وحضراتكم طيبين.
أنت
يعني
طيب.
دوبوا فصل الشتاء لسه بادئ من أيام قليلة، وبدأنا نلاحظ كلنا طبعاً انخفاض شوية في درجات الحرارة أكثر من اللي احنا متعودين عليه.
صح.
ودي من المميزات الخاصة بفصل الشتاء دون باقي فصول السنة.
نعم.
انخفاض درجات الحرارة يعني برودة، دي بتنشط فيها الفيروسات، وبالتالي بيبقى فرص العدوى بالفيروسات
أكبر.
المعادية أكتر كتير. الشيء الثاني طبعاً إن المع البرودة بالفطرة بنلجأ إلى التدفئة، وبالتالي
صح.
عدم التهوية.
صح.
وبالتالي لو في طفل مصاب بس في البيت هيعدي البيت كله، في المدرسة نفس الكلام. الشيء الثالث هو وجود الفصل الدراسي أو العام الدراسي بيبدأ في سبتمبر، يعني في الخريف والشتاء. ودي الفترات اللي الطلاب بيتواصلوا فيها مع بعضهم، وبالتالي
يعدوا بعض،
فرص العدوى وانتشار العدوى بين الأطفال.
إيش هي أمراض فصل الشتاء دكتور عادة؟
إحنا بنقصد بأمراض فصل الشتاء هي الفيروسات المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي، سواء الجهاز التنفسي العلوي، نزلات البرد والأنفلونزا، التهاب الحلق واللوزتين والأذن الوسطى، أو الجهاز التنفسي السفلي، التهاب الشعبي والنزلات الشعبية الحادة والالتهابات الرئوية.
الحقيقة دكتور أنه الأغلب يعتقد أن الموضوع واحد، ما أعرف إذا هناك فرق. إيش الفرق بين أعراض نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية؟ هل هي واحد ولا تختلف؟
سؤال رائع وبيختلط على الكثير من الناس. نزلات البرد والأنفلونزا الحقيقة هم معهم حق، لأن الأعراض بتتشابه. يعني أعراض التهاب الجهاز التنفسي عموما بتتشابه، حرارة، رشح، كحة، احتقان في الأنف والحلق. لكن نزلات البرد هي أمراض بسيطة تسببها فيروسات بسيطة زي الفيروس الأنفي والفيروس الغدي والفيروس شبيه الأنفلونزا، كلها بتبقى أعراض بسيطة.
هذه
النزلات البرد.
نزلات البرد.
بتسببها فيروسات بسيطة، فأعراضها بسيطة.
نعم.
عبارة عن رشح بسيط، كحة بسيطة، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، احتقان بسيط، بتستمر يومين ثلاثة، خلالهم بيبقى الطفل حالته العامة كويسة. لما بنسأل الأهل لا بنلاقيه بيأكل كويس وبيلعب كويس وفي نشاطه العام المعتاد اللي هم متعودين عليه. وبفحص طبيب الأطفال بنلاقي إن في احتقان بسيط بس في الجهاز التنفسي، وبسرعان ما بتزول الأعراض خلال يومين ثلاثة بخوافض حرارة ومسكنات وأدوية برد بسيطة خالص. دي نزلات البرد. أما الأنفلونزا لا، ده فيروس قوي شرس بيجي بأعراض عنيفة. يعني الحرارة بتبقى شديدة معها تكسير في الجسم وهمدان وألم في العضلات، احتقان شديد في الحلق، الكحة شديدة بتصل أحيانا لالتهاب شعبي أو التهاب رئوي أو لا قدر الله. الأهل بيلاحظوا أن الطفل مش في حالته المعتادة، دايما خملان، دايما زي ما بيقولوا كده طايح، ومش بيلعب يا دكتور، مش بيأكل. لما الطبيب الأطفال بيفحص الطفل بيلاقي أن في التهاب شديد في الجهاز التنفسي العلوي، وممكن يلاقي كمان بدأ يبقى في مضاعفات على الجهاز التنفسي السفلي، الرئة أو الشعب الهوائي.
طب دكتور من سؤالي القادم اسمح لي أسألك سؤال، أنه الأمهات أو الأبهات بينقسموا القسمين، يا نوع هذا اللي أشوفه أنا من واقع خبرتي البسيطة، يعني يا نوع شديد الحرص لدرجة الوسوسة، يا نوع شديد الإهمال لدرجة أنه الأمور بتتفاقم تتفاقم تتفاقم وتروح لي يعني حتت أكبر. طيب أنا إيش يعني أحيانا الأم أول ما تلاحظ حاجة بسيطة تكون ممكن بتتوهمها تجري على الدكتور والمستشفيات وممكن من هذا المشوار أصلاً الطفل يمرض.
صحيح.
أو مثلاً تشوف أعراض وتقول لك هذه أكيد الأسنان، هذه أكيد المدرسة، هذه أكيد إيش الوزنية اللي أنا أقدر أعرف فيها أنه أنا أحتاج أزور دكتور أو أقدر أعالج الموضوع في البيت بخافض حرارة بسيط أو بي.
سؤال مهم جدا. طبعا زي ما نقول خير الامور الوسط. يعني في سن كده احنا يعني ما ينفعش فيه نصبر او ننتظر يوم واتنين ونشوف، يعني الطفل اقل من 6 شهور ما ينفعش فيه اي اعراض تظهر عليه على طول، لازم طبيب الاطفال يفحصه ويتاكد من حالته العامه وان هو ان شاء الله حالته العامه كويسه. في اطفال كبار شوي مثلا 3 سنوات 4 سنوات ده ممكن لو رشح بسيط، حراره بسيطه، بيلعب كويس، بياكل كويس، ممكن نبدا نتعامل معاه في البيت بخوافض حراره وادويه بسيطه
كمادات وغيره
ونشوف نصبر عليه يوم يومين ونشوف اذا الامور بتتحسن خلاص تمام. اذا حسينا ان الامور لا مش ما فيش تحسن، الطفل بدا نشاطه العام يقل او في علامه مقلقه بدات تحصل لنا، لازم على طول نتوجه لطبيب الاطفال يفحص.
طب دكتور عاده كيف يتم تشخيص عدوى الانفلونزا الموسميه؟ انت حضرتك شرحت بعض النقاط، قلت انه هو شرس يعني حيبان على طول. اكيد
صحيح. فيروس الانفلونزا من الفيروسات الخطيره، يعني تشخيصه
صرنا نخاف منه حاليا دكتور اكثر من كورونا زمان.
طبعا طبعا
يصير متعب فعلا.
هو الكورونا جه بس وقت كده ومش، لكن الانفلونزا ده من قديم
صديقتنا طول
الحياه وبيعمل وباء للاسف. يعني الانفلونزا تشخيصه بيتم عن طريق التاريخ المرضي اللي بناخده من اهل الطفل بحالته العام خلال اليومين 3 اللي فاتوا، الحراره اخبارها ايه، اخبار النشاط العام، اللعب، الاكل. واللعب ده مهم قوي لان الاكل احنا لو سالنا اي ام وابنها في احسن حالاتها تقول لا مش
ما بياكل كويس.
لكن اللعب دي علامه فارقه بالنسبه لي.
نشاط
الام اقول لها اخبار لعبه ايه، تقول لا مش بيلعب كويس، لا دي علامه ريد فلاج بالنسبه لي. خلاص ده التاريخ المرضي اللي بنسمعه من اهل الطفل مع الرشح والاحتقان والحراره وكده. بالنسبه للفحص طبيب الاطفال بنلاقي ان في احتقان شديد في الجهاز التنفسي، التهاب شديد مع بعض المضاعفات بدات تظهر بقى على الشعب الهوائيه او رئه الطفل. في الفحوصات بقى يعني بعد التاريخ المرضي والفحص من طريق الطبيب بيبقى الفحوصات. الفحوصات أهمها طبعا المسحة الخاصة بفيروس الأنفلونزا، وهي الحقيقة فيها مميزات كتيرة جدا. يعني مسحة الأنفلونزا متاحة في كل الأماكن، رخيصة الثمن، سريعة النتائج، يعني خلال دقائق معدودة، يعني
لا نعرف لو في ولا
30 دقيقة بتثبت لي أو تنفي الإصابة بفيروس الأنفلونزا.
طب دكتور غير أدوية أمهاتنا اللي هي شربة الخضار والليمون والعسل والزنجبيل، في أدوية لعلاج الأنفلونزا الموسمية؟
صحيح. الأنفلونزا في الحالات البسيطة بنتعالج بأدوية
البيت.
صحيح. المسكنات،
مشروبات الدافئة،
البرد والمشروبات الدافئة. لكن إذا حصل لا قدر الله مضاعفات زي التهاب شعبي حاد أو التهاب رئوي، لازم نتدخل بالعلاج المضاد الفيروسي الخاص بفيروس الأنفلونزا.
مضاد حيوي
مش مضاد حيوي. يعني برضو ده خلط ما بين المضاد الحيوي البكتيري وده مضاد فيروسي بيشتغل فقط على فيروس الأنفلونزا مش على باقي الفيروسات، هو خاص بفيروس الأنفلونزا فقط.
اللي مقلق البكتيري،
البكتيري هو مختلف عن الأنفلونزا.
مختلف.
البكتيري ده قصة تانية، لكن احنا بنتكلم عن الأنفلونزا. ده فيروس عنيف ليه مضاد خاص بي ما بيشتغلش على البكتيريا ولا أي نوع تاني من الفيروسات.
تمام دكتور، أنا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم.
يسعد مساكم مستمعين، تحياتي لكم مرة أخرى. اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو من مجمع العيادة الأولى بجدة دكتور خالد أمين استشاري طب الأطفال بفقرة عافيتك. دكتور، هل في تطعيم للوقاية من الأنفلونزا الموسمية وكيف ينعمل التطعيم؟
طيب سؤال ده أكثر من رائع. يعني إحنا في السؤال الماضي تكلمنا عن العلاج.
نعم.
العلاج ده مرحلة متأخرة.
محتاج الوقاية.
طبعا انت جالك الفيروس والفيروس بدأ يعمل مضاعفات
وتمكن من جسمك،
وبدأنا نحاول بالعلاج ان احنا نسيطر على المضاعفات عشان لا قدر الله ما يحصلش اي حاجة غير كده. الفيروس الانفلونزا قاتل، يعني فيروس الانفلونزا بيصيب سنوين، احصائيات الانفلونزا بتقول 600 مليون شخص حول العالم كل سنة. منهم حوالي 500 ألف بيتوفوا بمضاعفات الانفلونزا، نص مليون شخص حول العالم وفى
بانفلونزا. احنا نستهون جدا فيها دكتور.
بالضبط. فاحنا لما ننتظر لمرحله العلاج ويا ترى هنستجيب او لا، لا احنا نبدا من المرحله اللي حضرتك قلتيها، الوقايه. الوقايه خير من العلاج زي
صح.
فانا اخذ اللقاح يحميني من مضاعفات الانفلونزا، وما ندخلش خالص بقى في قصة إن شاء الله الوفيات والمضاعفات وكل ده. التطعيم متاح وموجود وآمن وفعال جدا.
وزارة الصحة مؤخرا كثير بتنصح الناس أنه هم
صحيح وزارة الصحة يعني عاملة حملات مكثفة
صح.
لتوعية الناس كلها كبير وصغير للتطعيم ضد فيروس الأنفلونزا.
طيب دكتور، هل يحمي تطعيم الأنفلونزا من الإصابة بأنواع الأنفلونزا الأخرى ونزلات البرد الأخرى وغيره؟
طيب تطعيم الأنفلونزا طبعا مباشرة بيحمي من فيروس الأنفلونزا
تحديدا
لكن هو بطريق غير مباشر بيحمي من فيروسات تانية كتير قوي. إزاي؟ أنا لو لا قدر الله الطفل جات له إصابة فيروس الأنفلونزا، فيروس الأنفلونزا بقولنا شرس قوي بيهد المناعة، فبيخلي الطفل عرضة إنه يجيله فيروسات تانية كتير قوي. لكن لما بنحمي الطفل بتطعيم الأنفلونزا أنا حافظت على مناعته، تقدر تقاوم باقي الفيروسات، فهو بطريقة مباشرة بيحمي ضد فيروس الأنفلونزا
ويقوي المناعة ضد الفيروسات تانية. طيب دكتور، أكيد فئة كبيرة حتجي تقول لك أنا أخذت التطعيم ولكني أصبت بالأنفلونزا. صحيح. فأنتوا بتضحكوا علينا.
صحيح.
بتجينا دي الفئات.
ده بيبقى مخرج شوية للي عايز يهرب من التطعيم.
بالضبط كده.
صحيح. هي الحقيقة برضو احنا بنوضح للناس من قبل ما ياخدوا اللقاح. يا جماعة التطعيم ما بيمنعش الأنفلونزا بنسبة 100%.
أوكي.
لكن هو بيعمل إيه؟ بيقلل عدد مرات الإصابة بالأنفلونزا، وده حاجة مهمة. لو هتجيلك الأنفلونزا 3-4 مرات في السنة، بالذات للناس اللي عندها حساسية أو بسهولة بيلقط العدوى، لا هتجيلك مرة، فده رقم واحد. رقم اتنين وده الأهم، إنه بيقلل حدة الدور، يعني بدل ما يجي لك الانفلونزا الشديد وممكن يوصل لمضاعفات والتهابات شعبيه عنيفه والتهابات رئويه، لا هيجي لك زي نزله البرد اللي اتكلمنا عنها في الاول باعراض بسيطه،
فما ينهد حيل البني ادم زي الحياه الطبيعيه. دكتور نجي كمان لسؤال لا مهم، ايش الفئات الاكثر عرضه للاصابه بمضاعفات الانفلونزا الموسميه، ومين الفئات اللي نقولهم على طول لازم تاخذ اللقاح، لازم تاخذ التطعيم بلقاح الانفلونزا؟
طيب سؤال مهم جدا. الفئات الاكثر خطوره والاكثر عرضه هما زي ما بنسموه الاكستريمز اوف ايج، يعني كبار السن والاطفال تحت 5 سنوات، دول فئتين. الفئه الثالثه هي اصحاب الامراض المزمنه شفاهم الله جميعا،
سكري وضغط،
سكري والضغط والقلب والكلى والسمنه المفرطه، كل دول اتريسك. الحاجة اللي بعد كده الحوامل.
الحوامل
طبعا الحوامل وده سلاح ذو حدين بقى، يعني انت هتحمي نفسك لان انت اتريسك برضو، اللي انت مناعتك قليلة في فترة الحمل. الحاجة التانية ان انت بتعطي مناعة للجنين
للطفل
عن طريق المشيمة والحبل السري، وبتحمي بعد الولادة، لان خلي بال حضرتك التطعيم انا ما اقدرش اديه اقل من 6 شهور، يعني الأطفال لما بنعطيهم التطعيم لازم يكون عمره 6 شهور فأكثر. طب أول 6 شهور نحميهم إزاي؟ عن طريق الأم،
عن طريق يعني. الأم
بالزبط.
طيب دكتور، تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة، الرب والسكري، أمراض القلب، آمن؟
آمن جدا.
نعم.
لأنه هو التطعيم عبارة عن تطعيم معطل، يعني بناخد جزء من الفيروس معطل مش حي، وبنحقن به الطفل أو حتى الكبير، فبيستثير جهاز المناعة يطلع أجسام مضادة تحمي ضد فيروس الإنفلونزا لما يتعرض له بعد كده. العملية دي بتستغرق حوالي 2 أسبوع ويبدأ الجسم يكون جاهز لمواجهة فيروس الإنفلونزا، وآمن جدا وفعال جدا.
طيب دكتور، حتجي فئة تقول لك طب أنا حروح أخذ هذا التطعيم كل سنة ليش؟ خلاص أخذه مرة واحدة.
الحقيقة فيروس الإنفلونزا، لأن إحنا قلنا هو من صفاته إنه هو شرس، وكمان من صفاته إنه هو بيتحور،
بيعمل
تفرات، بيغير في شكله كل سنة عن السنة اللي قبلها. وبالتالي التطعيم اللي موجود السنة دي مش هو اللي كان موجود السنة الماضية، ومش هو اللي هيبقى موجود إن شاء الله السنة الجاية، وهكذا. بيتغير شكل التطعيم بناء على تغيير في شكل الفيروس نفسه، فلازم أحمي نفسي، لأن جهاز المناعة لما يشوف الفيروس بتاع السنة دي هيبقى بالنسبة له ده فيروس جديد غير اللي شافه السنة الماضية، فلازم أخذ تطعيم المناسب للسلالات الموجودة في السنة دي.
بس دكتور، إحنا بنتداول فيما بيننا أنه الفيروس هذه السنة أقوى من السنين اللي عدت علينا، هل هذا صح؟
بص يعني هو مش أقوى يعني هو السنة دي الانتشار أكتر.
انتشار أكتر.
خلي بال حركة إحنا برضو في السنين اللي فاتت كان في شوية نسينا شوية, كان في التعليم عن بعد وكان في حاجات كتيرة
ومنعزلين لسه مطلع.
لا السنة دي الدراسة منتظمة من أول السنة وبالتالي
وناس بتسافر والآخرة. بأي وقت من السنة دكتور لازم نأخذ التطعيم؟ إيش الوقت اللي تنصح فيه؟
هو التطعيم بيبقى متاح عادة في شهر سبتمبر أو أكتوبر. يعني هو بيسميه موسمي لأنه هو بينزل في فصول الخريف والشتاء من سبتمبر لمارس. بأول ما يبقى متاح في شهر سبتمبر أو أكتوبر على طول نتلقى التطعيم.
طب دكتور إيش الموانع النهائية المؤقتة اللي تمنعنا أنه ناخذ تطعيم إنفلونزا الموسمية؟
الموانع النهائية طبعا الأطفال أقل من 6 شهور مش بياخدوا التطعيم, أو لو حد أخذ التطعيم قبل كده وجاله منه حساسية مفرط, حساسية شديدة بعد الجرعة.
في ناس تتحسس
مش هنكررها تاني. الحساسيات الموانع المؤقتة زي مثلا طفل الآن يجي لي حرارته عالية ومريض, لا نستنى عليه 2-3 لما حالته تتحسن وبعدين
نعطي. عادة إيش الأعراض الجانبية دكتور اللي تصاحب التطعيم؟
هو التطعيم زي ما قلنا هو فيروس معطل بيتاخد عن طريق العضل, وبالتالي أعراضه الجانبية زي أي إبر عضل, ممكن احمرار شوية حول مكان التطعيم, ألم بسيط في مكان التطعيم, حرارة طفيفة, احتقان ورشح بسيط خالص لمدة 1-2 يوم وبعدين الأمور بتتحسن.
يعني زي أي لقاح أخذنا أي قبل لقاح كذا. طيب دكتور هل في تعارض بين تطعيم الإنفلونزا وأي تطعيم ثاني في نفس الوقت؟
لا خالص,
نقدر نأخذه مع أي تطعيم أخرى.
مع أي تطعيم أخرى.
طيب سؤالي الأخير دكتور, هل في اختلاف بين جرعة اللقاح اللي تعطى للأطفال والجرعة اللي تعطى للأدلتس أو البالغين, أو إيش تأثير الجرعة الزايدة من تطعيم الإنفلونزا؟
الجرعات الأطفال 8 سنوات فأكثر يعاملوا معاملة البالغين, يأخذ 0.5 ملي حقن عضل مرة واحدة كل سنة. الأطفال تحت 8 سنوات بنقسمهم جزئين, الجزء من 6 شهور لثلاث سنوات بياخد 0.25 ملي فقط, وبياخد على جرعتين ما بينهم شهر. من 3 سنوات لثمان سنوات بياخد على جرعتين بس 0.5 ملي برضو وما بينهم شهر.
طب والجرعة الزايدة دكتور؟
ما فيش أي أعراض جانبية للجرعة الزايدة. وطبعا إحنا مفروض نمشي على الجايدلاينز,
التوصيات. صحيح
التوصيات, لكن إذا اتاخد عن طريق الخطأ, يعني الطفل الأقل من 3 سنوات مفروض ياخد 0.25 ملي, طب أخذ 0.5 ملي عن طريق الخطأ, الطفل الأكثر من 8 سنوات مفروض ما يكررش الجرعة إلا كل سنة, طب خدها بعد شهر واعتبروه زي الأطفال الأصغر, ما فيش مشكلة, ما فيش أعراض جانبية, ما فيش دراسة أو بحث أثبت إن في مشكلة حصلت من فيروس الإنفلونزا لو اتاخد بجرعة زايدة. الحمد لله.
دكتور يعطيك ألف عافية, نورت حلقتنا. Thank you so much لحضورك ووقتك. دكتور خالد أمين استشاري طب الأطفال من مجمع العيادة الأولى بجدة, كل الشكر دكتور, تحياتي لك.
شكرا.
شكرا.